عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. تقدم الكلام على بعض الحديث، وقفنا على قوله وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة أي إعطاؤها. ومن الفوائد التي مرت بنا في حكم الزكاة أن الزكاة واجبة، وإيصالها إلى مستحقيها واجب، والقاعدة عند أهل العلم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن كانت الزكاة تحتاج إلى نفقة لإيصالها إلى المستحقين، فالنفقة تكون على من وجبت عليه الزكاة. وإيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة المستحقين، وهم مذكورون في قول ربنا تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. والأموال التي تجب في الزكاة أربعة: الذهب والفضة وكذلك الأوراق النقدية، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، عروض التجارة السائمة من بهيمة الأنعام. هذه الأموال الزكوية التي تجب في المال. والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب ربنا تبارك وتعالى. وحج البيت، وحج البيت أي قصد البيت، وهو واجب في العمر مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ورد في قول ربنا تبارك وتعالى: أن حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، لكن لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحيح أن الاستطاعة مطلقة، وهذا يختلف من زمان إلى زمان وإلى من مكان إلى مكان. فمثلا شخص من عادته أنه لا يركب، يمشي على قدميه، هذا يجب عليه أن يحج ولو لم يجد راحلة. شخص من عادته أنه يخدم الناس ويأكل الطعام مقابل خدمة، هذا يجب عليه أن يحج ولو لم يكن عنده مال. فالاستطاعة مطلقة كما في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وكما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أحيانا بعض الأماكن لا تحتاج إلى شد راحل وإلى ركوب، كمن يحج من أهل مكة. وحينما قال حج البيت ما ذكر العمرة، وسبقا أشرت إلى أنه لا يوجد حديث صحيح صريح في وجوب العمرة. إن كان صريحا فليس صحيحا. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. عرفت أن زيادة العمرة زيادة شاذة. الحديث عند البخاري ليس فيه زيادة العمرة، إنما فيه الحج. أيضا مر بنا في رواية ابن حبان لحديث عمر قال: وتعتمر. وأشار ابن حبان إلى أن ذكر العمرة ليس محفوظا، قال: زاد سليمان التيمي وتعتمر، فهو يشير أن هذه الزيادة شاذة. أيضا في حديث أبي رزين العقيلي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. والحديث إسناده صحيح عند الإمام أحمد وغيره، لكن أبا رزين رضي الله تعالى عنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم العمرة، إنما سأله عن حكم الحج والعمرة عن المعبود. والقاعدة عند أهل العلم أن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، فهو سأله يعني: هل أجوز أن أحج عن أبي واعتمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وأن هذا الحديث أصح ما ورد في وجوب العمرة، لكنه لا يدل على الوجوب. جاء حديث النص في عدم وجوب العمرة، حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة واجبة؟ قال: لا، وإن تطوع فهو خير لك. لكن الحديث لا يصح. إذن الحديث الواردة في وجوب العمرة أو في عدم وجوبها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما ربنا عز وجل ذكر العمرة في حال الشروع فيها: وأتم الحج والعمرة، فمن شرع في العمرة وكذلك من شرع في الحج وإن كان نفلا يجب عليه إتمامهما بالإجماع. إذا متى تجب العمرة؟ تجب إذا شرع فيها. ف فيجب عليه أن يتمها بإجماع العلم. وأقول يجب عليه أي على المكلف، أما غير المكلف فلا يجب عليه الإتمام على الصحيح. وصوم رمضان قدم في هذه الرواية حج البيت، وفي بعض الروايات قدم الصوم على الحج. وصوم رمضان يجب صيام رمضان على القادر، العاجز يطعم، لأن الأصل كانوا مخيرين بين الصيام وبين الطعام، فالعاجز يبقى على الأصل. وكذلك الحج الاستطاعة فيه إما استطاعة بدنية أو مالية، فمن لم يستطع أن يحج ببدنه يحج عنه بماله فهو مستطيع. والحج فرضت السنة التاسعة على الصحيح، فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج السنة التاسعة إنما حج السنة العاشرة، فهذا يدل على أصح القولين أن الحج على التراخي وليس على الفور، فالقادر المستطيع يستحب له ويندب ويحج على المبادرة في الحج، لكن لو أخر من غير عذر جاز على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر، وبعض الصحابة وأمهات المؤمنين أخروا حجهم من غير عذر، هب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخره لعذر، فبقية الصحابة غير معذورين والله أعلم. وصوم رمضان، رمضان فرض في السنة الثانية، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بإجماع أهل العلم، رواه البخاري ومسلم. أشرت في الدرس الماضي إلى حكم تارك الصلاة، وذكرت إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة. أما بقية الأركان إذا لم يؤدي الزكاة ولم يحج ولم يصم، فهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يكفر بذلك، وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، فالصحيح أنه لا يكفر في الأعمال البدنية إلا في ترك الصلاة، والكلام إذا تركها تهاون وكسلا. أما إذا ترك بقية أركان الإسلام جحدا لوجوبه فلا شك أنه كافر مرتد. فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاتل المرتدين ممن جحد وجوب الزكاة واستحلوا دماءهم وأموالهم وأولادهم، فلذلك استرقوا بعض ذرياتهم، فلو لم يكونوا كفار ما استرقوهم، فحينما قاتلوا الخوارج لم يسترقوا ذراريهم ولم يجزوا على جريحهم ولم يستبيحوا أموالهم ولم يستبيحوا دماءهم إلا في باب المدافعة، هذا يدل على أن الجاحد كافر. أما إذا تركه من باب البخل أو من باب التهاون والكسل فهو على خطر عظيم، لكنه ليس بكافر. ومما يدل على عدم كفر تارك الزكاة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة بالصفائح فكوي بها جنبه وجبين وظهره، إلى أن قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان ترك الزكاة يخرج من الملة ويكون كفرا مخرجا من الملة لما رأى سبيله إلى الجنة، فهذا يدل على أن تارك الزكاة الذي لا يخرج الزكاة بخلا ونحو ذلك لا يخرج من دائرة الإسلام، لكنه على كبيرة من كبائر الذنوب. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، أبو عبد الرحمن كنية، ومر بنا أن كنية بن عمر أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، ومر بنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعرفون بألقاب التمجيد والتعظيم، إنما الواحد منهم ينادى إما باسمه وإما بكنيته. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن هو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ونأخذ من ذلك فائدة أن الشخص إذا سمع مباشرة يقول حدثنا. بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر هذا الحديث باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، فصيغة التحديث مدخول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما قال حدثنا الخطاب للصحابة والحكم عام للأمة إلى قيام الساعة، فالعبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكيف إذا كان اللفظ عاما. وهو الصادق المصدوق، الواو هذه يسمى عند النحاة واو الحال، أي حالة كونه صادقا مصدوقا، وجملة وهو الصادق المصدوق من مبتدأ وخبر. الصادق الذي يخبر بالكلام المطابق للواقع، فالصدق هو الإخبار بكلام يطابق الواقع. المصدوق أي الذي يخبر بالصدق، والذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالخبر هو جبريل عليه السلام، فمخبره صادق وخبره صلى الله عليه وسلم صادق. وحينما قال وهو الصادق المصدوق، اليظهر والله أعلم مناسبة قول ابن مسعود رضي الله تعالى وهو الصادق المصدوق أن هذا من باب علم الغيب، فلذلك ناسب أن يذكر أن هذا الخبر من علم الغيب الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن صادق وهو جبريل، وأخبر به وهو أيضا صادق، لعل هذه المناسبة والله أعلم في ذكر وهو الصادق المصدوق. إن أحدكم، أحدكم كلمة أحد نكرة أضيفت إلى الضمير، والضمير معرفة، والقاعدة أن النكرة إذا أضيفت إلى الضمير، وقصد الضمير الكاف، تفيد العموم. إذن أحدكم عام كل الأمة. كيف عرفنا أنه عام؟ لأن أحد نكرة أضيفت إلى الضمير. إن أحدكم أي كل الآدميين يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نصفا. يجمع، أصل كلمة الجمع هو الضم، يجمع خلقه في بطن أمه، في بطن أمه. وربما في مثل هذا الزمان قد يكون الجمع خارج بطن الأم لأي سبب من الأسباب كما هو معروف. يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. إذن هذا هو الطور الأول من أطوار مراحل الحمل، يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. وأصل النطفة في كلام العرب الماء القليل، هذه النطفة، والمقصود أنه يكون في فترة 40 كالماء، بمعنى أنه لم يبدأ بالتحول إلى اللون الأحمر وهو لون الدم. فالجمع هو الضم، وأهل الطب يرون أن الجمع يبدأ في اختراق ما يسمى الحيوان المنوي بويضة المرأة، فيبدأ في مثل هذه الفترة الجمع. يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يكون علقة مثل ذلك أي مثل 40. ثم قال ثم يكون علقة، والعلقة أي قطعة دم. وحينما قال ثم يكون قد أخذ منه أنه يبدأ بالتحول إلى اللون الأحمر إلى لون الدم شيئا فشيئا، لأن كلمة ثم تفيد الترتيب مع التراخي. إذن العلقة هي قطعة دم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة أي قطعة لحم على قدر ما يمضغه الشخص يدخله فيه، هذا معنى مضغة. مثل ذلك أي 40 يوما. فالفترة الأولى النطفة 40 يوما، العلقة 40 يوما، المضغة 40 يوما، فهذه 120 يوم. أشار ربنا عز وجل لذلك بقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. خلقناكم من تراب أي خلقنا أصلكم آدم من تراب، ثم من نطفة، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، هذه الثالثة. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى مخلقة وغير مخلقة، نستفيد من ذلك أن المضغة قد تكون في بدايته غير مخلقة، ومعنى غير مخلقة يعني لا تظهر فيها بداية تكوين الآدم في العين المجردة، وإلا التخليق يبدأ قبل ذلك، قد يبدأ التخليق في آخر مراحل العلقة، لكن فلم حينما يبدأ يظهر للآدميين يرونه بالعين المجردة يكون في آخر المرحلة الثانية وبداية المرحلة الأولى. فالمخلقة تظهر فيها بداية تخليق الآدمي، ولا يزال تبدأ في هذه الصورة تظهر حتى تكتمل خلقته. ثم يرسل إليه الملك الأفعال، قال يجمع خلقه، ثم يرسل إليه الملك. الذي يجمع هو الخالق تبارك وتعالى، والمرسل هو الخالق تبارك وتعالى. وبنيت الأفعال للمجهول لأن الاختصار من مقاصد البلغة، فإذا كان الفاعل معلوما يبنى الفعل للمجهول لأجل الاختصار. ثم يرسل إليه الملك، كلمة الملك، هل الملك يعني ملك معهود مكفل بالنفخ، أو المقصود به جنس الملك فيكون يعني من ينفخ الروح ملائكة عدة، علمه عند الله عز وجل، فيحتمل ذلك ويحتمل ذلك، فينفخ فيه الروح. النفخ أصله ريح يخرج من النافخ، هذا الأصل في النفخ. أما كنه نفخ الروح هذا علمه عند الله عز وجل، لم يرد في ذلك نص يبين كيفية النفخ. فنؤمن بالنفخ ونكل الصفة إلى الخالق تبارك وتعالى. فينفخ فيه الروح، كلمة الروح ضمان الروح علمه عند الله عز وجل، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. نعلم أن الروح تدخل الآدمي وتكون من الآدمي، لكن ما هي كنها الروح؟ هل هي جسم من الأجسام؟ هل هي صفة؟ هل هي عرض؟ نقول علمه عند الله عز وجل، لكن نؤمن بالروح، كنها الروح نكله إلى الخالق عز وجل. فينفخ فيه الروح، ويؤمر. من الذي يؤمر؟ الملك، فالفعل مبني للمجهول، بأربع كلمات، بأربع كلمات، بكتب رزقه. حينما قال يؤمر الملك، الملك يعلم ماذا الرزق ويعلم متى سوف يموت، أليس كذلك؟ ونأخذ من ذلك فائدة، علم الغيب نوعان، علم لا يعلمه إلا الخالق تبارك وتعالى كعلم الساعة، هذا مما استأثر الله عز وجل به، وعلم للغيب يكون الغيب نسبيا، يعني بمعنى نسبي يكون غيب عند بعض المخلوقين دون بعض، ومن ذلك كما في هذا الحديث، فهو للملك معلوم، أما لبقية الخلق فهو غيب، فيكون من الغيب النسبي. ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، بكتب رزقه وأجله وعمله، هذه بدل من أربع، بدل من أربع، بكتب رزقه، هذه بدل بعض من كل رزقه. الرزق ما يرزق إياه الشخص مما تقوم به الأبدان من أكل وشرب ومال ومسكن ومركب وغير ذلك، هذا كله داخل في باب الرزق. قال بكتب رزقه، الحلال والحرام اللي يكتبه الجميع، الجميع كل ما يحصل عليه الشخص من الرزق فهو مكتوب له، سواء أخذه بحلال أو حرام. رزقه، هذا رزق تقوم به الأبدان، يدخل فيه رزق الأرواح، نعم، هو العلم النافع، لذلك نحن نقول اللهم ارزقنا علما نافعا، ليس كذلك من غير نكير. فالرزق عام، فالرزق يدخل فيه رزق الأبدان ورزق الأرواح. وحينما قال رزقي كما ذكرت قبل قليل، كلمة رزق نكرة مضافة فيعم كل الرزق، إذن كل رزق الشخص يكتب. فإذاك في الحديث فإنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الحديث في إسناد شيء من الضعف، وبعض أهل العلم يصححه. وأجله أيضا، هذه بعض من كل من أربع كلمات، هي من أربع كلمات، وأجله أن يكتب متى سيموت. ونأخذ من ذلك أن الكتابة نوعان، كتابة عامة للخلق كلهم، كما في حديث أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن يقين الساعة فجر القلم، هذه كتابة عامة لكل الخلق. وهناك كتابة عمرية خاصة بكل مولود كما في هذا الحديث، بكتب رزقه وأجله وعمله، أي العمل الذي سوف يعمله من حياته إلى وفاته. والملك حال الحمل يكتب الآن، لكن كتابة الملائكة، هل الملائكة بعد التكليف يكتبون كل شيء حتى المباحات، أو يكتبون الحسنات والسيئات؟ نحن خلاف بين العلم، والمسألة ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضهم يقول أن الملائكة تكتب كل شيء ثم تطرح المباحات، وبعضهم يقول لا، الذي تكتب هي الحسنات والسيئات، لأن أحد الملائكة يكتب الحسنات والآخر السيئات. وشقي أو سعيد، واو أي وهل هو شقي، وهو شقي أو سعيد يكون مبتدأ خبر، فتكون من باب الواو هنا عطف جملة. أما في السابق لا، بكتب رزقه وأجله تكون الواو عاطفة عطف مفردات، وهنا عطف جملة، وهو شقي أو سعيد. والمقصود بشقي أو سعيد أي شقاوة وسعادة الآخرة، تألق بالدنيا فهو يدخل الله أعلم في باب العمل. والشقاوة والسعادة في الحقيقة هي شقاوة وسعادة الآخرة، نسأل الله عز وجل يجعلنا منهم. حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار، معنى يصبغ أصل الصبغ في السابق، حينما يبدون أن يلونون ثيابهم يصبغونها، يعني يجعلونها في اللون سائل، هذا معنى الصبغ. والمقصود يصبغ صبغة في النار، يعني يغمس خمسة واحدة في النار ثم يخرج. فيقال هل رأيت نعيما قط؟ قال لا والله ما مر بي نعيم قط، بمجرد صبغة أنسات كل ما مضى. قال ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال هل رأيت أبو سامس قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ قال لا والله ما مر بي بؤس قط. هذا يدل على أن السعادة الحقيقية والشقاوة الحقيقية هي في الآخر وليست في الدنيا. فالواحد منا هو في ساعته وفي يومه، ما مضى ينساه بحلوه ومره. فلذلك علينا أن نعتني بالخير حتى ولو شقينا على أنفسنا، وحتى لو كرهنا أنفسنا، لأن الواحد منا في هذه الساعة يشعر باللذة والتعب ثم ينسى بعد ذلك. لأني أكمل الحديث ثم أذكر بعض الفوائد التي تتعلق بالحديث على حسب ما يتيسر من الوقت. قال فوالله الذي لا إله غيره، فوالله هذا حلف، والأصل في اليمين الإباحة، هذا الأصل، يعني يجوز للشخص أن يحلف بالله، هذا الأصل. وأهل العلم يقولون اليمين تجري فيها الأحكام الخمسة، والحلف في هذا الحديث مستحب. لماذا؟ لأنه من باب تأكيد الخبر الديني. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف، بل أمره ربه تبارك وتعالى بالحلف، قل بلى وربي لتبعثن. فوالذي لا إله غيره، قال لا إله غيره، مر بنا أن لا نافية وإله منفي، لكن النفي ليس للوجود، لأنه توجد آلهة، إنما هو للوجود الشرعي، فلا إله حق غير ربنا تبارك وتعالى، وإلا توجد آلهة أخرى. إن أحدكم الخطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك من أتى بعدهم يدخل في هذا الحكم. وقلنا للصحابة أن الإنسان يخاطبهم، وقال أحد كما ذكرت قبل قليل، كلمة أحد نكرة أضيفت إلى الضمير فتعم. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني يعمل أعمالا تؤهل لدخول الجنة. وكلمة الجنة هنا والله أعلم الجنس، جنس الجنة، وإن كانت الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، نسأل الله جل وعلا يجعلنا منهم. قال الجنة أي جنس الجنة. قوله إن أحدكم ليعمل بأهل الجنة،
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الذراع هي مسافة، والمقصود أنه يعمل بأعمال أهل الجنة حتى يكون قريب من دخول الجنة، فيسبق عليه الكتاب، ونأخذ من ذلك كتابة المقادير كما في أول الحديث وما في قوله الكتاب، فيسبق عليه الكتاب. لكن الله عز وجل خلق أفعال العباد، وكذلك العباد لهم إرادة ولهم مشيئة، لهم أفعال، لكن هذه الأفعال أيضا هي مخلوقة لله عز وجل، لأنه قد يعمل، فنسب العمل لمن؟ للمخلوق، خيرا كان أو شرا. إذن نحن لنا إرادة، لنا عمل، لكن أيضا هذا العمل وهذه إرادة مخلوقة لربنا تبارك وتعالى. فيعمل بعمل أهل النار، يعني يعمل أعمال توجب النار فيدخلها. معنى هذا الحديث والله أعلم أي أن الشخص إما أن يعمل بأعمال أهل الجنة ثم يرتكب موبقات تكون سبب في دخوله النار. لماذا؟ لأن هذه الموبقات تكون أكثر من الأعمال الصالحة، فإذا وزنت هذه الموبقات دخل النار ابتداء. التوجيه الثاني للحديث يعمل الشخص بأعماله للجنة ثم يكون عند وفاته يأتي بمكفر يخرجه من الملة فيعمل بعمله النار فيدخل النار فيكون من أهل التخليد. قوله يعمل بعمل أهل النار، إما يقول بعمله النار يخلد في النار إذا كان العمل مكفر مخرجه من الله، أو يعمل بعمل النار أي كبائر تكون كثيرة تفوق حسناته فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حين قال أحدكم يعمل بعمل أهل النار، إما أن يكون بعمل أهل النار أي بعمل الكفار، إما يأتي بأعمال مكفرة تخرجه من الملة، أو يعمل بعمل أهل النار تلك كبائر ذنوب تكون سببا في دخوله النار لأنها تزيد على حسناته، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني إلى قبيل الوفاة فيسبق عليه الكتاب لأنه كتب من السعداء، فيعمل بعمل أهل الجنة. إن قلنا كافرا يتوب الله عز وجل فيدخل الجنة كقصة الأصيرة، فيدخلها أي فيدخل الجنة. وهذا الحديث فيه تخويف للشخص من سوء الخاتمة، فالشخص نسأل الله السلامة قد يختم بخاتمة السوء، لكن لنعلم أن سبب خاتمة السوء هو الأعمال، يكون الشخص له أعمال سيئة تكون سبب في أنه يختم له بخاتمة سيئة، والله عز وجل أعدل وأحكم من أن يضل عبده الصالح التقي النقي، فهذا يكون كذلك. إنما يكون الشخص عنده أعمال باطنة خبيثة، عنده نية خبيثة، فيظهر للناس ما لا يبطنه. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل، قالوا ما أجزأ اليوم مثل فلان، كان لا يترك شاذة ولا فاذة كفر إلا أتى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فاستعظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك. وفي الحديث فأصابت الرجل جراحة فجعل نصل السيف على الأرض وذبابه بين ثدييه، فتحامل على السيف حتى قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بأعمال أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى يسبق عليها كتاب فيعمل بعمل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. إذن باطنه خلاف ذلك، فالنية السيئة هي التي تردي صاحبها، وهي التي تكون سببا في سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. نرجع إلى بعض المسائل المتعلقة في هذا الحديث. حينما ذكر النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم النفخ، هناك مسائل كثيرة تتعلق في أحكام الجنين قبل نفخ الروح وبعد نفخ الروح، سواء تتعلق في العبادة أو في الجناية أو غير ذلك. ناتي فيما يتعلق بأحكام الدنيا. تعلمون أن المرأة تخرج من العدة بوضع حمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، فالمرأة تخرج من عدتها سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة بوضع الحامل، هناك ثلاث مراحل كما في الحديث. ثم بعد ذلك التكوين الظاهر يكون آدمي مكتمل الخلقة. فالمرأة إذا أسقطت النطفة، إذا أسقطت النطفة أي في مرحلة الأربعين الأولى لا تخرج من العدة، وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على أنها لا تخرج من العدة. لماذا؟ ينعزل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وليس هناك حمل حينما تسقط النطفة، إنما هو مجرد ماء. إذا أسقطت العلقة أيضا محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنها إذا أسقطت العلقة تخرج من العدة، وقول الجمهور هذا هو الصحيح أنها لا تخرج من العدة. لماذا؟ لأن العلقة قطعة دم، فلا نجزم بأنها حمل. والله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أي الله عن حملهم. إذا الخلاف بين المالكية وبين الجمهور، فالجمهور يرون أنها لا تخرج بوضع العلقة، وهذا هو الصحيح. أما إذا وضعت ما يتبين به خلق الإنسان فتخرج من العدة بالإجماع، إذا وضعت ما يتبين به خلق الإنسان تخرج من العدة بالإجماع. متى يتبين؟ الفقهاء يقولون يتبين بعد 80 يوم، بعد 80 يوم. ومعنى بعد 80 يوم أي من طهر المرأة وإمكان الجماع. الأطباء يقولون لا، بعد 11 أسبوعا، يعني بعد 77 يوما. وليس هناك خلاف بين الأطباء وبين الفقهاء. الأطباء يرون أن الحمل يكون بعد أسبوع من الطهر، يحسبون مدة الحمل من بعد أسبوع من الطهر. أما الفقهاء لا، يحسبون مدة الحمل من أول الطهر. تجدون الخلاف يسير بين الفقهاء وبين الأطباء في هذه المسألة. إذن إذا أسقطت ما تبين به خلق إنسان تخرج من العدة بإجماع أهل العلم. أما إذا أسقطت آدمي مكتمل سواء كان حيا أو ميتا فهو من باب أولى أن تخرج من العدة، وليس فيها أيضا خلاف. ما يتعلق بالدم إذا أسقطت المرأة، هل هو دم نفاس أو ليس دم نفاس؟ إذا أسقطت نطفة وخرج منها دم هذا دم فساد لا يمنع الصلاة. أما إذا أسقطت العلقة فكذلك. أما إذا أسقطت ما تبين به خلق إنسان فنعطيه حكم الإنسان لأنه ظاهره أنه آدم فيكون دم نفاس. ولا بد أن نعلم هناك حكمان فيما يتعلق بالدم. بمجرد المضغة إذا تبين خلق إنسان، يتبين كما قلت بعد 80، ويتبين عن العين مجردة وإلا يظهر قبل ذلك من خلال المكبرات، فإذا أسقطت ما تبين به خلق إنسان فالدم نفاس. إذا قلنا هي نفاسة هل نصلي عليه؟ نقول الآن دم نفاس، لا نصلي عليه ولا نعطيه أحكام الآدمي من صلاة ودفن وغير ذلك. لماذا؟ لأن لما نقول مثلا الصلاة على الميت، هل هو حي حتى يكون ميتا؟ لا، متى يكون حي؟ إذا نفخ فيه الروح ثم بعد ذلك يموت. على هذا نقول إذا أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس. أما ما يتعلق بالصلاة عليه وتسميته ودفنه وغسله وتكفينه، إذا كان قبل نفخ الروح ليس آدميا فلا تتعلق بهذه الأحكام، يبحث له أي مكان ويحفر ويدفن فيه من غير تغسيل وتكفير وصلاة وتسمية وعقيقة. أما إذا نفخت في الروح فهو آدمي، يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن وتستحب عنه العقيقة وأيضا التسمية لأنه آدمي ويشفع لأبوي. ومما يدل على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة عند الإمام أحمد وإسناده صحيح: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. قال والسقط صلى عليه، كونه ليس عليه الكتاب، قال ويدعى لوالديه بالرحمة، هذا يدل على مشروعية الصلاة عليه بعد نفخ الروح. نأتي إلى الجناية على الحمل، يوصل جناية الحمل إلى أسقط الحمل، ما يتعلق به ما يتعلق بالدية والكفارة. فكان في جملة ما يتعلق بالجناية عليه، إذا كان في طور النطفة والعلقة ليس فيه دية ولا كفارة على الصحيح، يعني لو تسبب شخص في الجناية على المرأة ثم أسقطت نطفة أو علقة ليس فيه لا كفارة ولا دية، نقول لا كفارة على الصحيح ولا دية أيضا ليس فيه دية، لكن لا يمنع من تأزيره، أعني الجاني، سواء عزر بمال أو بغيره. إذا أسقط ما تبين فيه خلق آدم وبعد نفخ الروح فيه، هذا فيه الدية، لكن الدية 5 من الإبل. ذكر الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع لقصة الهذليتين حينما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة الجانية المرأة بغرة، والغرة هي الأمة، ويقدره الفقهاء كما قلت بقيمة 5 من الإبل، وهي أعني الغرة 5 من الإبل بالإجماع، وهي تقول نصف عشر الدية. إذن هذه الجناية. أما إذا جني عليه وكان مكتملا وخرج من أمه، فإن كان خرج حيا حياة مستقرة ففيه الدية كاملة، إذا خرج حي حياة مستقرة ثم مات فيه الدية كاملة، إن كان ذكرا وإن كان أنثى. إذن إذا جني على المرأة ثم سقط المولود حي حياة مستقرة ثم مات بعد ذلك فيه الدية كاملة، وأيضا فيه الكفارة. أما لو خرج ميتا فكما ذكرت قبل قليل لقصة الهذليتين، لكنه لما نقول فيه الدية ليس فيه القصاص، ليس فيه القصاص. لماذا؟ لأن من شروط القصاص المماثلة، ولا يمكن حمل سقط من بطن أمه نماثله بشخص بالغ مكتمل، أن نقول فيه الدية لكنه لا قصاص فيه، فليس فيه خيار إلا الدية. لماذا؟ لعدم المماثلة. هذا حكم الجناية على الحمل، وهذا حكم عام. يستثنى من ذلك طائفتان، الأولى الأم، الأم إذا جنت على الحمل وسقط لا تخلو من حالين، أن تكون متعدية، يعني هي تسبب في الإسقاط، أو تكون غير متعدية، يعني حصل أمر خارج إرادتها فهي تمشي تعثرت في مشيتها ثم سقطت. فالأم في هذه الحال ليس عليها لا دية ولا كفارة. فالأم إن كانت متعدية تسببت في الإسقاط، أو كانت مفرطة، فإذا حصل منها تعدي أو تفريط تجب عليها الدية والكفارة، على التفصيل ذكرته قبل قليل. الثاني الطبيب ومساعده، الطبيب ومن يعمل معه إذا تسبب في قتل الحمل بإشاعة أو بأدوية أو بغير ذلك، إذا تسبب في ذلك فهو متعدي. هذا يحصل أحيانا، قد لا يسأل مثلا الطبيب المرأة الحامل أو لا، يعطيها أشياء قد تسقط الجنين، فهنا عليه الدين والكفارة. أما إذا كان لا غير متعدي ولا مفرط ثم حصل إسقاط الحمل أو وفاة الحمل بسبب إجراء الطبيب فلا كفارة عليه ولا دية، سواء كان الأمر يتعلق بالطبيب أو بمساعدي الطبيب من الفنيين. لماذا أخرجنا الأم والطبيب؟ لأنهم مؤتمنون، والقاعدة أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهؤلاء لم يتعدوا ولم يفرطوا، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل إنما السبيل الذين يضلون الناس، وهذا ليس ظالما إنما هو محسن فلا شيء عليهما. كما ذكرت قبل قليل إذا أسقطت المرأة بعد نفخ الروح نعطي حكم الآدمي يتعلق بصلاة وتسمية وتغسيل وتكفين إلى غير من الأحكام الشرعية. بعد نفخ الروح أهل العلم مجمعون على حرمة الجناية على الحمل وعلى حرمة إسقاطه بعدما تنفخ فيه الروح، تحرم الجناية عليه مطلقا بإجماع أهل العلم. وعلى هذا لما يحصل أحيانا خلاف في إسقاط الحمل بعد نفخ الروح نتمسك بالأصل الحرمة والإجماع على حرمة إسقاطه. أيضا من الأشياء التي حول هذا الحديث من قوله فوالله الذي لا إله غيره إلى آخر الحديث، صنيع البخاري وصنيع مسلم على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ذهب بعض العلم قال هذا عن الخطيب ولم أقف عليه في كتابه في الوصل أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود. إذا من قوله فوالله الذي لا إله غيره نسب ابن الملقن للخطيب البغدادي أن هذا مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كلام ابن مسعود كما ذكرت. ظاهر اختيار البخاري ومسلم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال لو فرض أنه مدرج اليظهر والله أعلم أن هذا مما يتعلق بحكم المغيبات، فله حكم الرفع على فرض أنه مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى. وأيضا من فوائد هذا الحديث نأخذ منه تقريب الأشياء بذكر الأمثلة المحسوسة، فقال حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، والذراع لقياس المسافات، وهنا قصد به الزمن لكن من باب التقريب والله أعلم. ونأخذ منه أيضا فائدة أن الأعمال سبب لدخول الجنة والأعمال أيضا سبب لدخول النار، لأنه قد يعمل بعمل أهل النار ويعمل بعمل أهل الجنة، فمن عمل بأعمال أهل الجنة دخلها ومن عمل بأعمال أهل النار دخلها. وأهل السنة يرون أن الأعمال سبب في دخول الجنة وليست عوض، فقول ربنا تبارك وتعالى بما كنتم تعملون الباء هنا باء السببية أي بسبب أعمالكم، أما نفي دخول الجنة بسبب العمل كقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته، الباء تكون باب العوض، يعني ليست الجنة عوض عن الأعمال، إنما الأعمال سبب وليست عوض لدخول الجنة. وهذا هو مذهب أهل السنة، يقول الأعمال سبب وليست عوض. المعتزلة يرون أن الباء باء العوض بما كنتم تعملون أي بعوض أعمالكم، وعلى هذا يرون أن إدخال أهل الجنة الجنة واجب على ربنا تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا باطل. يقابلهم المرجئة الذين يرون أن الأعمال لا علاقة لها في دخول الجنة ولا في دخول النار، لأن أصل الشخص عندهم مجبر، فلما قالوا بالجبر قالوا بال